حسم الشارع هذا الأمر، قال لا تبول في هذا المكان حتى لا تبتلى بالوسواس. درسنا بها عمر شنو؟
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة.
لا هذا مو بالإسناد الإمام.
إسناد هذا للترمذي عن أبي
هريرة. هذا عن أبي هريرة.
إيه.
بس مو هذا الحديث الإمام. هذا حديث آخر. أطمع حديثنا.
بل عندي هذا الإسناد.
ها؟
عند الإسناد هذا بس.
لا
في عبد الله مغفلة.
الحديث الآخر قال بعد رجل صاحب النبي 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة.
ما وجدت إلا هذا الإسناد.
خير نعم إسناد كما ذكرت لكم. نعم.
وعن عبد الله بن شرجس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في جحر. رواه أبو داود والنسائي.
وهذا أيضا مختلف فيه لأنه من رواية قتادة بن دعامة السدوسي عن عبد الله بن سرجس. ومن أثبت سماع قتادة من عبد الله بن سرجس فإنه يثبت الحديث، ومن قال لم يسمع منه فإنه لا يثبته، والأكثرون على أنه لم يسمع منه. نعم.
وعن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد، وقارعة في الطريق، والظل. رواه أبو داود وابن ماجه.
حديث عبد الله بن سرجس على فرض ثبوته علل قتادة النهي عن البول في جحر، قال إنها مساكن الجن. وعلى كل حال ليس من الحكم أن يبول الإنسان في جحر، ربما خرج عليه بعض الهوام وآذته. وأما حديث معاذ فيه ضعف لكن يشهد له حديث أبي هريرة الصحيح. نعم. لا شك أن فصل المغتسل عن مكان قضاء الحاجة أفضل، ولكن إذا كان بالوضع الحالي عند الناس لا حرج فيه إن شاء الله، لأنه كما تقدم البول والماء ما يبقى يذهب، فإذا بال وغسل أثر بوله فإنه لا يضر إن شاء الله. لما قيل من سيرين ذكر له هذا الحديث كما عند الترمذي، قال الله ربنا لا شريك له. نعم.
قال أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
ما يصح الحديث فيه ضعف واضطراب.
وعن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. رواه أبو داود وابن ماجه.
هذا حديث صحيح، وهو من اختلف فيه البخاري والترمذي، الترمذي ضعفه والبخاري أثبته. الحديث صحيح وله شواهد معروفة في الصحيحين وفي غيرهما. قوله إن هذه حشوش محتضرة أي تحضرها الأرواح الخبيثة، الشياطين، شياطين الجن، والإنسان في حاجة إلى أن يكفى شر هذه الأرواح. فأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث ذكرانهم والخبائث إنابهم.
وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقوي.
وقد إسناد عمر
حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا الحكم بن بشير بن سليمان حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب الترمذي.
فيه النصري وفيه المعارف. اقرأ عليه اسناد الحديث بسعيد المتقدم والشهور.
لا يخرج الرجلان. حدثني عبد الله حدثني أبي حدثني عبد الرحمن حدثنا إكرمة بن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن عياض قال حدثني أبو سعيد.
هذا ضرب فيه راوي أولا يحيى عكرمة بن عمار لم يسمع من يحيى بن كثير، هذه علة. وهلال بن عياض وقال إلى عياض بن هلال هذا مجهول غير معروف. ومرة يجعلونهم مسند جابر ومرة يجعلونهم مسند أبي سعيد. حديث علي رأيته الشيخ الناصر الألباني في رواء الغليل يحسن الحديث، وهو قوله ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحد من الخلاء أن يقول بسم الله. يراجع كلام الشيخ في الوضع الغليل، وإلا في المشهور أن الحديث ضعيف.
وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي.
وهذا حديث جيد حسن يعني. قال اسناد يوم
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن يوسف ابن أبي ابن أبي بردة عن أبيه عن عائشة.
الحافظ بن حجر قال عن يوسف هذا مقبول، فخالفه غيره فقال هو ثقة. الحديث صححه غير واحد من أهل العلم المتقدمين، وهو يدل على مشروعية هذا الذكر عند الخروج من الخلاء. وقوله أبرانك أي أسألك مغفرتك، والعلة في أنه سأل الله سبحانه وتعالى المغفرة أنه خلصه من هذا الأذى، فتذكر الأذى الآخر وهو أذى الذنوب، فسأل الله أن يخلصه منه، وهو بسؤال الله المغفرة. المغفرة هي الوقاية من شر الذنوب. نعم.
وعن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. رواه أبو داود، وروى الدارمي والنسائي معناه.
ما وقفت عليه
وراه،
ما وجدته، بحثت عنه.
رواه أبو داود النبي.
اي ما وجدت الإسلام.
قال الشيخ ناصر
قال وهو حديث حسن كما قيمته في صحيح سنن أبي داود.
يعني هذا هو الظاهر. نعم. يعني هو يدل على يعني مشروعية تطهير اليد بعد الاستنجاء، لأن ربما يبقى فيها أثر فيطهر يدها ويده ويطيبها، أن يتيسر له أن يطيبها. ضربه يده بالحائط أو بالأرض يعني كناية عن تطيبها. نعم.
وعن الحكم بن سفيان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ ونضح فرجه. رواه أبو داود والنسائي.
هذا ما يصح الحديث خاصنا اليوم.
أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأحوص بن جواب حدثنا عمار بن زريق عن منصور حول الإسناد. وأنبأنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو بن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي. هذا إسناد النسائي. إسناد أبو داود. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي وهو الحكم بن سفيان الثقفي. الترمذي يقول أن الصحيح في اسمه الحكم بن سفيان لأنه ليست له صحبة كما في الإصابة.
الحديث ما يصح منه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ربما فعله ابن عمر رضي الله عنه. شجار الشيخ حقه
يقول إسناده ضعيف اضطرابه الشديد، لكن الحديث صحيح لشواهده، ذكرت بعضها في صحيح سنن أبي داود.
وين صحيح سنن أبي داود؟ ما رأى أنه غير العام. نعم.
وعن أميمة بنت رقيقة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. رواه أبو داود والنسائي.
نعم. هذا الحديث وعل بجهالة راويتيه أميمة وحكيمة ورد بأنهما ليست مجهولتين، ولذا حسنه غير واحد من أهل العلم، وله شاهد البخاري أن النبي في مرضه كان له طست يبول فيه، فعند الحاجة لا حرج في مثل هذا.
أقول هل يحمل الشيخ على الحاجة ولا بدلها؟
لا على الحاجة
رقيقة.
على الحاجة يعني بما فعله إلا عند حاجته عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل أن البول ما يكون في مكان طيب ولا يكون إلا عند الحاجة والضرورة. قد ورد أن الملائكة تمتنع من دخول مكان فيه، لكن عند الاضطرار تتغير الأحكام في مسائل كثيرة. نعم.
وعن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائم، فقال يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد. رواه الترمذي وابن ماجه. قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه الله قد صح عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، متفق عليه. قبل كان ذلك لعذر، قيل كان ذلك لعذر.
ثم حديث عمر فلا يصح. اقرأ الإسناد.
الترمذي يقول حديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم ابن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر. أبو المخارق بعيث عند أهل الحديث.
وعبد الكريم كما أبو المخارق أبو أمية، أبو المخارق كنيته أبو أمية عبد الكريم بن المخارق. لكن ثبت عن عمر أنه قال ما بولت قائما منذ أسلمت، وأما أن النبي نهاه فهذا ما صح. وقد ثبت أن النبي بال، لكن هدي النبي المعلوم عنه هو البول قاعدا، هذه هي السنة، هذا الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. لكن إن احتاج الإنسان إلى أن يبول قائما فلا ضرر في ذلك، لأن النبي فعله عليه الصلاة والسلام. وأما قول من قال إنه فعله بجرح بمئبضه هذا لا يصح، هذه الزيادة أنه فعله لجرح بمئبضه ما تصح، إلا أن أهل العلم اشترطوا لذلك أن لا يرى أحد عورته وأن يسلم من رشاش البول، فإذا أمن هذين الأمرين فإنه حينئذ يجوز له البول قائما، والقعود هو السنة.
الفصل الثالث. عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، وما كان يبول إلا قاعدا. رواه أحمد الترمذي والنسائي.
نعم.
وعن زيد بن
حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن المقدام شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة.
تابع شريك سفيان كما عند أبي عوانة وغيره، والحديث صحيح، سنده إلى عائشة صحيح، وهو يدل على ما تقدم ما ذكرناه. وأما كور النبي فعله فقد فعله، قد حدث بها لمن رأه حذيفة كما في البخاري ومسلم. والحجة عند أهل العلم في مثل هذا أن يقال من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم، فعائشة علمت شيئا وفاتها شيء وحدثت بما علمت. وقولها هذا يدل على ما تقدم أن السنة في البول هو القعود.
وعن زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه، رواه أحمد والدارقطني.
وهذا بعد في إسناده نظر اقرأ إسناده.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال منصور وحدثني مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال منصور وحدثني مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي.
من يقول حدثنا أبو بكر بن شيبة؟ وش الكتاب حكم الإسناد؟
ابن ماجه هذا. إسناد ابن ماجه.
مقصود الحديث لا يصح.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد اذا توضات فانتضح، رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول الحسن بن علي الهاشمي الراوي منكر الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ قال ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما قلت أنا أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. رواه أبو داود وابن ماجه.
قل اسمعني.
حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقري قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يوسف التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة. أبو داود.
هذا الاسم.
حدثنا
الأول
حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقري قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يوسف التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة.
فيه ضعف وجهالة. عبد الله بن يحيى ضعيف، وأم بن أبي مليكة مجهولة، فما يصح من حيث الإسناد. جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع له ماء حينما دخل الصلاة، فقيل له هذا ماء، فقال أريد الصلاة لأتوضأ. فهذا يدل على أنه يجوز الإنسان أن يكتفي بالاستجمار عن الماء، وإن كان من هديه عليه الصلاة والسلام الاستنجاء بالماء. نعم.
وعن أبي أيوب وجابر وأنس أن هذه الآية لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال فهو ذاك فعليكموه. رواه ابن ماجه.
هذا لا بأس به، إنما ضعيف رواية نتبع الحجارة الماء، وأما نستنجي بالماء هذه لا بأس بها، صححها غير واحد من أهل العلم. اقرأ الإسناد يا عمر.
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عتبة بن حكيم قال حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك.
يشهد له حديث أبي هريرة في هذا الباب. قال الشيخ ناصر
وسنده ضعيف ولكن له شواهد ذكرت بعضها في صحيح أبي داود. وعن سلمان قال قال بعض المشركين وهو يستهزئ إني لأرى صاحبكم يعلمكم حتى القراءة. قلت أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. رواه مسلم وأحمد واللفظ له. وعن عبد الرحمن بن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه في المقارض فنهاهم فعذب في قبره. رواه أبو داود وابن ماجه. ورواه النسائي عنه عن أبي موسى.
نعم، رواية النسائي لا بأس بها. اقرأ اليوم.
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن ابن حسنة قال. إسناد لابن ماجه.
أبو أستاذ جيد ابن ماجه له شواهد يعني. نعم.
وعن مروان الأرض
الصورة
وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر ناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بل إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود.
هذا في إسناده نظر، لأنه من رواية الحسن بن ذكوان. الحسن بن ذكوان مع أنه ضعيف فهو مدلس وقد رواه بالعنعنة، واستغرب كيف أنا أن بعض أهل العلم تجوز وأثبت هذا الأثر مع أن هذا هو إسناده. فهو الحسن وإن كان من رجال البخاري لكنه كما تقدم مطعون في عدالته. البخاري يروي مثل هذا في الشواهد لا في الأصول، وينتقي من حديثه ما يرى أنه وفق فيه. وعلى كل حال ليست هذه حجة، إنما الحجة في حال الرجل على سبيل الإجمال، فهو مدلس ومضعف وقد رواه العنعنة.
وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني العذى وعافاني. رواه ابن ماجه.
ما يصح سندا لكنه ثبت من موقوفا على أبي ذر رضي الله عنه.
وعن ابن مسعود قال لما قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنهى أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله جعل لنا فيها رزقا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه أبو داود.
نعم، الحديث له شواهد كثيرة تدل على أنه حديث صحيح. بالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وعن شريح بن هاني قال: سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. وفي رواية للختان بدل إعفاء اللحية، ولم أجد هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي، لكن ذكر صاحب جامع وكذا الخطابي في معالم السنن عن أبي داود برواية عمار بن ياسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السواك إنما سمي بهذا الاسم لأن الإنسان يميله في فمه إمة ويسرح، ولذا تقول العرب: تساوكت الإبل إذا تساوكت الإبل إذا تمايلت يمينا وشمالا من الضعف والهزال. وهو يتخذ من أمور عدة، ومن أشهرها وأفضلها عود الأراك. والمقصود من السواك هو تطيب الفم، فتطيب رائحته. ولذا جاءت السنة بالحث على السواك على أوجه مختلفة بأنواع مختلفة، منها عند الوضوء كما ثبت عند مالك وغيره، ومنها عند الصلاة إذا أراد أن يكبر للصلاة، ومنها إذا دخل بيته، ومنها إذا قام أيضا يتهجد النافلة، يصلي نافلة. بل قالت عائشة كما عند البيهقي بسند جيد أن النبي ما استيقظ بعد نوم ساعة من ليل أو نهار إلا وتسوق عليه الصلاة والسلام. ومن المسائل التي اختلف العلماء فيها مسألته هل يكون السواك باليد اليمنى أو باليد اليسرى، فمنهم من قال إنه يكون باليد اليمنى لأجل الزيادة التي في حديث عائشة قالت كان يجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره عند بدو القر وسواكه. قال بعضهم انه يكون باليد اليسرى لانه من باب ازاله الاذى، وكانت شمال النبي صلى الله عليه واله وسلم لما عدت حفصه عائشة ما كان يفعل النبي بيمينه انه كان ياكل بها ويشرب بها ويعطي بها ويأخذ بها، فكانت شماله لما سوى ذلك. والصحيح انه لا فرق باليمنى او باليسرى لعدم الدليل الدال على ذلك. واما زيادة وسواكه وهي وإن كانت كان من زادها ثقة لكن أهل العلم توقفوا في قبولها، وأما رواية ما سوى ذلك من الأذى فإن تطيب الفم ليس فيه أذى وليس على كل حال يكون التسوق عن أذى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك بحضرة أصحابه ولو كان هذا من باب إزالة الأذى لما تسوق النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه، فإنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فالنووي تحمس للأول وشيخ الإسلام ابن تيمية تحمس للقول الثاني أنه باليسار، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا فرق، استاك بيمينه أو استاك بشماله لعدم الدليل الصريح في ذلك. وهناك مواضع استحب فيها السواك كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
الفصل الثالث. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه الشافعي وأحمد والدارمي والنسائي، ورواه البخاري في صحيحه بلا إسناد
وإسناده صحيح.
وعن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: الحياء فيروى الختان، والتعطر والسواك والنكاح. رواه الترمذي.
فيه بعض أقل أسماء اليوم.
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب.
الحجاج هنا ابن أرقعة. ايش قال الشيخ ناصر؟
فيه أبي الشمال لا يعرف.
أبو الشمال أيضا مجهول. نعم.
عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوق قبل أن يتوضأ. رواه أحمد وأبو داود.
سنده عند أبي داود ما يصح، لكنه عند البيهقي صحيح. ايش قال الشيخ عليه؟
قال حديث الحسن دون قوله ولا نهار، لأنه ضعيف كما بينت من صحيح السنن.
إيه، لأن الشيخ ما وقف على الإسناد عند البيهقي، ولو وقف لا صحح الحديث. نعم.
وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطي السواك فيعطيني السواك ليغسله ليغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. رواه أبو داود.
هذا يدل على أنه يستعمل السواك أكثر من شخص، أنه ينبغي تطهيره تطهيره قبل استعماله للشخص الآخر الثاني. نعم، وصل أسناده جيد. نعم.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوق بسواك، جاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر ودفعته إلى الأكبر منهما. متفق عليه.
ظاهر البخاري ما رواه إلا معلق، ربما أن مسلم رواه موصولا، وهو يدل على أن يدل على أنه يبدأ بالكبير في السواك وما أشبه ذلك، حتى البدء بالشراب والأشياء التي تقدم يبدأ فيها بالكبير ثم من عن يمين الكبير.
وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاءني جبريل عليه السلام قط إلا أمرني بالسواك لقد خشيت أن أحصي مقدم في. رواه أحمد.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني هارون ابن معروف حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة.
علي بن يزيد بن زيد. علي بن زيد. ها؟
علي بن يزيد.
عن من؟
عن القاسم عن أبي أمامة.
في إسناد آخر عندك؟
لا.
إيش قال الشيخ ناصر؟
المسند بسبب ضعيف جدا، ومن قواه فما أحسن.
الظاهر علي بن يزيد الألهاني هذا ضعيف جدا أو قريب من المتروك. نعم.
وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استنوا عنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما. رواه أبو داود.
الأول ابن عمر، والتفريق بينهما الصحيح، وهذا عائشة وإسناده جيد.
وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
نقرأ إسناد يا مه.
أخبرنا عبد الله أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن حمدان ابن حمدان الجلاب حدثنا إسحاق بن أحمد ابن أحمد ابن مهران الرازي حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي حدثنا معاوية عن الزهري عن عروة عن عائشة.
نعم، صحيح ضعف وجهالة، وإن كان حسنه الحميدي والمنذري
إنه لم يروه إلا هو أعلى طبقة من البيهقي والعشر، وليس كذلك، فقد أخرجه أحمد والحاكم وكان ابن خزيمة في صحيحه، وقال في القلب من هذا الخبر شيء، فإني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمعه من ابن شهاب كما في الترغيب، وكذا قال البيهقي في السنن بعد أن أخرج الحديث وزاد، قد رواه معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري وليس بالقوي، وروي من وجه آخر عن عروة عن عائشة من وجه، ومن وجه عن عمرو عن عائشة، فكلاهما ضعيف، وفي طريق الوجه الآخر عن عروة الواقدي وهو كذاب. عن ابي سلمه عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، ولاخرت صلاه العشاء الى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على اذنه موضع القلم موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا السن، ثم رده إلى موضعه. رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه لم يذكر ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
هو كما قال. نعم.
باب سنن الوضوء. الفصل الأول. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده. متفق عليه.
نعم. هذا فيه نهي عن غسل الكفين قبل ادخالهما الاناء، ولكنه خاص بمن استيقظ من نوم الليل، فإنه يحرم عليه أن يغمس يده أو يديه في الإناء إلا بعد أن يغسلهما ثلاث مرات. والعلة قول النبي فإنه لا يدري أين باتت يده، ولعل قول النبي هنا لا يدري أين باتت يده لعله مثل قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنذر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومه. وذلك أن كل أحد يعلم أن يده باتت معه بجانبه. وقد قيل إن أهل الحجاز كانت بلادهم حارة ويستنجون بالأحجار، فربما وقعت يد أحدهم على موضع عورته وأصابها شيء من النجاسة، ولذلك أمر النبي بذلك. وهذا فيه نظر، لأن الحديث عام لأهل البلاد الحارة والبلاد الباردة ولا يخص منه أحد. وعلى كل حال حتى لو أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن الماء يبقى على طهارته، ويأثم هو إن كان متعمدا يأثم إذا أدخل يده في الإناء. والجمهور يرون أن النهي بالحديث الكراهة كراهة التنزيه، والحنابلة يرون أنه للتحريم، وقد أصاب الحنابلة بقولهم إنه للتحريم، لكنهم تكلفوا حينما قالوا إذا أدخل يده في الإناء فإن الماء يخرج من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، وبالغ بعضهم وقال يخرج من كونه طهورا إلى النجاسة. الصحيح في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن غمسها فإن الماء يبقى على طهارته ما لم يتغير، فإن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة حينئذ ينجس بالإجماع. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه أو من منامه فليستنفر
ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه.
ماذا يدل على هذا؟ هذا من أدلة وجوب الله. الحمد لله. هذا من أدلة وجوب الاستنشاق. إن الاستنثار لا يمكن أن يكون إلا بعد الاستنشاق. ثم إذا استنشق فإنه يستنثر. نعم. ولعله أيضا بعد الاستيقاظ أنه الليل أعتد من غيره من الأوقات، لأن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا يدل على أن الشيطان ربما تسلط على الإنسان. والإنسان يدفع تسلط الشيطان بما جاء من أخبار في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما أخبر به في هذا الحديث أن الإنسان يستيقظ من نومه فإنه يستنثر ثلاثا. المقصود يعني إذا استيقظ فتوضأ فإنه يستنثر، كما جاء في الرواية الأخرى عند البخاري فإنه يستنثر ثلاثا. نعم.
وقيل لعبد الله بن زيد: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنفر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فدعا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. رواه مالك والنسائي ولأبي داود نحوه، ذكره صاحب الجامع. وفي المتفق عليه قيل لعبد الله بن زيد بن عاصم: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفى منه على يديه غسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه، فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فأقبل بهما وأدبر، فدعا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وفي رواية: فمضمض واستنشق واستنفر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. وفي رواية أخرى: فمضمض واستنشق من كفة واحدة، فعل ذلك ثلاثا. وفي رواية للبخاري: فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي أخرى له: فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة.
إيه، هذا فيه من السنن المشروعية المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، يعني يأخذ الماء واحد للمضمضة والاستنشاق في آن واحد، يفعل ذلك ثلاث مرات. أيضا فيه من السنن الإقبال باليدين على الرأس من مقدمه إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ من. هذا السنة، ليس بواجب، من سنن الوضوء. و منها أيضا أنه لا حرج أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، فهذا كما سمعتم فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
على
لا ما لا يقصد به اليدين كثر اليدين، قد يعبر بيد عن اليدين كثر اليدين.
وعن عبد الله بن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة لم يزد على هذا رواه